بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حياة الناس في لهو ولعب، حياة الناس في لهو ولعب، ونحن حياتنا ذكر الحسين. لعمرك إننا فيه سنجزى جزاء كاملا بالخافقين. وللباكي ثواب ليس يحصى، ويسعد في الجنان قير عيني. اشتهر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مكتوب في أمكنة متعددة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وطبعا منشأ هذا الحديث كما يرويه المغزان نوري أعلى الله مقامه، يقول بأن النبي خرج مع نفر من أصحابه، كان ويا مع النبي، إلى غداء دعي إلى مكان إلى طعام، فمر على بيت ابنته فاطمة سلام الله عليها، وشاهد الحسين عند الباب فضمه إلى صدره، ركض خلفه وضمه إلى صدره، ووضع يده اليمنى خلف عنقه، واليد الثانية خلف ظهره، وهو يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ثم كتب الجمهور أيضا تروي هذا الحديث في عدة أمكنة. الكلام هنا أن ما الذي يعنيه رسول الله في الشق الثاني من الحديث. وبطبيعة الحال أول ما يستلفت النظر هي الصورة التي نشأ فيها الحديث. يعني الآن إحنا عندنا الذات المقدسة، أفرض العالم، عالم إذا نشوفه بها السن وبها الشأن يركض، تعبير برواية الشكل، فركض خلفه، يركض خلف طفل ابن بنته أمام الناس ويشيل ويعتنق، هذا نستكثره، فكيف إذا كان من رسول الله؟ إذن هذا مما يدل على عظمة قدر الحسين عليه السلام ومكانة الحسين عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله. حسين مني، هذا أمر مثل ما يقولون بديهي وواضح، أنه ابن الزهراء فاطمة والزهراء بنت رسول الله. لكن وأنا من حسين، لذلك أحد العرب، واحد من العرب قالوا له ما بالك تحزن على ولدك وولدك لا يحزن عليك. تشوف الإنسان الوالد ما يأخذ قرار إذا شنو أصيب ولده بألم، تخاف عليك الموت نفسي، أبو يخاطب ابنه يقول له تخاف عليك الموت نفسي وإنها لتعلم أن الموت شيء مؤجل. بعدين يقول له إذا شوكة، شوكة شنو؟ إذا شوكة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. قد أحيانا الشعور بالألم عند الوالد أكثر من الولد، لكن بالجهة المتقابلة هذا لا يوجد، لا يوجد إطلاقا. فلما سئل هذا أن شلون ما أكو تبادل بهالحالة، قال لأن أبناءنا منا ونحن لسنا منهم، هم جزء منفصل قطع منا، أما إحنا لم ننفصل عنهم، لم ننسلخ عنهم. الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى ذكر بالوصية في وصيته لولده الحسن لأبيه وأمي: يا بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني، وحتى لو أن الموت أتاك أتاني. فالشعور الذي بين أضلاع الوالد، الولد ما يثمنه ولا يقيمه، ولهذا تشوف الولد تأخر لا كالعادة، الأب لا يقر له قرار كالمجنون، شوفه يضطرب مثل السمكة. بعد ذلك يجي الولد يضحك، ليش؟ هذا أبوك ينتظر، والداعي لهذا شنو؟ الداعي لهذا شنو؟ أنت ما تدري في نفس والدك، فعلا ما يدري. متى يدري؟ لما يكبر ويصير عنده ولد والولد يتأخر، هناك يدري ما كان في نفس والده، هناك يعلم ما كان يدور، فضل سيدنا، في نفس والده. هذا يمر به الإنسان في تدرجنا بالحياة. الإمام أمير المؤمنين يقول: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. وهذا مرينا به، شوف أب قاعد يمي مغموم، ابنه يدرس في بلد نائي ما أدري وين، بلد بعيد، أسئلة أنت مو على بعضك. يقول سيدنا: ما عندي شيء، بس قلبي يعني حزين ما أعرف ليش. بعد يومين أو ثلاثة تجي رسالة أو فاكس أو تليفون، وإذا بذيك اللحظة الولد كان يعاني ألما. هذا الترابط في عالم المعاني، في عالم العواطف. إذن هذا بالنسبة إلى الشق الأول، لما النبي صلى الله عليه وآله يقول: حسين مني، لكن وأنا من حسين. شلون هذه؟ شلون نتعامل؟ وما الذي يعنيه رسول الله من هذا؟ وطبعا كلام النبي لا يخلو من أكثر من مضمون. وأنا من حسين، خب أنتوا سامعين هذا لا شك قصيدة من أروع القصائد في الحسين سلام الله عليه، لأحد علماء العراق، علماء النجف، السيد الطباطبائي، قصيدة عنده في الحسين، حتى قافيتها هم قافية صعبة. من جملة هذه الأبيات، من جملة هذه القصيدة يقول: لله مرتضع. شوف يتكلم عن الحسين عليه السلام: لله مرتضع لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى، ومن طه مراضعه. شلون رضع من النبي؟ شلون؟ هنا يكمل هو يقول: يعطيه إبهامه آنا وآونة لسانه، فاستوت منه طبائعه، غرس سقاه رسول الله من فمه، غرس سقاه رسول الله من فمه، فطاب من بعد طيب الأصل فارعه. هذا المعنى كيف نتعامل، قلت كيف نتعامل معه في الوضع الطبيعي وسيرة البشر؟ هذا أمر غير وارد، ولكن يمر علينا في أكثر من مناسبة مع منه الخير من عباد الله كالأنبياء. ثم أيها الإخوة، الآية الثانية من سورة البقرة، شنو؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من ذولا؟ أول ما يهم وأول صفة: الذين يؤمنون بالغيب. وهنا تنحل المشكلة والتعامل يجي سهل، وهو أن هناك عالم ووجود غير عالمنا وشنو أطهر من عالمنا وأنزه من عالمنا، وهو ما يقتضي الاعتقاد به كشرط أساسي أن القرآن هدى علما للمتقين، ومن أولى مظاهر ذلك أو معنى التقوى أن نؤمن بهذا العالم، هذا الوجود، هذا الوجود فوق مستوانا وجود الغيب. الغيب ما يغيب عن جوارحنا وإدراكنا. الآن أنا وياك بعنوان أنه آباء، أنا وياك مثلا نطلع هنا نشوف أطفال بالعشر سنين بالسبع سنين يتعاركوا يتهاوشوا على كرة على لعبة، فنحن نفل هذا العراق بينهم باستهزاء لأنه نشوفهم دون مستوانا، أطفال صغار يلا يلا جهال. كذلك نفس الحالة هناك عالم فوق مستوانا يهزأ من عندنا كما نهزأ بالصغار، يشوفنا احنا بهالسن نركض وراء الدنيا ونتسابق ونتكالب ونتغالب، وواحدنا ما يدري بأجل متى يصف عنده وهو راكض يلهط علما وإلما. وأما لك عبرة بمن مضى من أسلافك ومن أرحامك ومن أصدقائك، أحيانا تأخذنا الصدفة بتشيع أو غير تشيع، نروح إلى المقابر تمشي بين المقابر تشوف الصور، هذا صديقك هذا رحمك هذا زميلك بالمدرسة هذا خصمك هذا ما أعرف إيش، يمشي الإنسان بين المقابر وكأنه جاي يسمعهم يقولوا لنا ويحكم ولك إحنا مثلكم كنا نركض ونطارد ونتهاوش ونتغالب، الآن هنا غرباء لا يسأل عنا أحد منسيين، ولكم أنتم شنو مخبوصين بأنفسكم بدنياكم. هذا العالم عالم الغيب فوق مستوانا، وهذا عالم مترابط، عالم يحظى بتماسك، ولا يوجد أجهزة رصد ولا فضائيات، وهو يعمل بما مونه الله سبحانه وتعالى. شوف شخص قاعد في قم ويتصل بي أخوه من بلد نائي بعيد صباحا في وقت هم مو وقت يعني اتصال، مما يدل على الاهتمام بله. يتصل بي أخوه سلام عليكم عليكم السلام. يقول له الآن تروح إلى أخونا، عندهم أخو ثالث في طهران، تتصل بي تحصله تروح له شوف مشكلته شنو، فإذا كانت مشكلته تنحل بالمال فورا اتصل بي أنا أبعث لك المال. وهذا فعلا الأخ الوسط سكر الهاتف يبحث عن أخو ذاك يحصل شنو قضيتك، وإذا متعرض إلى أزمة ومهدد بالسجن مديون كذا، يرد على الأخ الأكبر يقول له القضية مالية، يقول له خلاص حولت المال، فيسأله يقول له أنت شنو منشأ اتصالك الصباح الباكر شنو؟ قال لأمس بالمنام أشوف والدي يقول لي أخوك فلان في أزمة الحقلة، ف فهذا يقول له زين جزاك الله خير، يتصل بالأخ الصغير يقول له أنت شنو اتصلت بأحد؟ قال له لا، لكن رحت إلى قبر والدي بالليل وأنا مضطرب لهذه، وشكيت عند قبر والدي. الأب مدفون بالنجف، والأخ الكبير في بلد نائي، والأخ الصغير في بلد آخر، والوسط في مدينة قوم. من هذا اللي يعمل بهالاتصالات يوصل الرسالة؟ هذا يروح القبر أبوه، روح الأب تتصل بالولد الأكبر، والولد الأكبر يقوم بهذا. إذن إحنا مشغولين في دنيانا ووضعنا، لكن هناك عالم صاخب معقد شائك فوق مستوانا يهزأ منا ويسخر منا. هذا الذين يؤمنون بالغيب. قوة الغيب خارج هذه الإرادة. لهذا شلون يعني الحسين عليه السلام ارتضع من إبهام جده رسول الله، ارتضع من فم جده رسول الله، مثل ما يقول هذا الأديب يعطيه إبهامه. هذا لا مشكلة لدينا حينما ندخل في بحث الغيب وما يفعله الغيب. خب، وهذا جرى لكثير من الأنبياء. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أم خافت عليه حينما ولدته، كان النمرود يتتبع المواليد من أجل إبادتهم والقضاء عليهم، لأنه كانوا قائلين المنجمين وكذا بأنه يولد فلان فلان إلى آخرها. خافت أم علي وهو ابن 40 يوم، بمعنى أن اعتماد الأساسي على الرضاعة، تغذية الأساسية مالت الرضاعة. خافت علي الأم، أدخلته في مغارة بآخر المغارة ووضعت الصخور، وراحت ريثما تأمن ويصير وقت الرضاع تجي ترضع، رجعت ضيعت المكان لأن السيل إجا وبعثر الوضعية، إجت أتربة وكذا وغطت المكان، أصلا المعالم تغيرت. فتمت تبحث عن ولدها 30 يوما ويأست. طفل عمره شهر، 30 يوم، عمره 40 يوم، 30 يوم تبحث عن هذا ما تراه. بعد 30 يوم من خلال بحثها وتدقيقها عثرت على المغارة، دخلت عليه فوجدته بكامل السلامة واضعا إبهامه في فمه يمتص منه. شون هذا نقدر نحله في ميدان العلم؟ هذا مرفوض. في ميدان السيرة العادة هذا مرفوض، لكن في مجال عالم الغيب وهو الإعجاز هذا وارد. ليش؟ لأن الله عز وجل أشار إلى هذا من خلال أكثر من طريقة وطريقة. الله سبحانه وتعالى قادر على أي حال أن يفعل ما يستحيل أن يفعله البشر. ولذلك لما إجوا للنبي صلى الله عليه وآله طواغيت الجاهلية وقالوا له إحنا نريد تثبت لنا مثلا استجابة السماء لك، لأن الله عز وجل جعل المعجزة سلاح للنبي، لكن مو سلاح رخيص إلا بالضرورة. وإذا يقولوا له غريد القمر ينشق، انشق القمر، القمر انشق. هذا شنو؟ هذا خلاف القواعد الطبيعية. إبراهيم شوف أمه بمنتهى السلامة، هذا شنو؟ سلاح الإعجاز الغيب، وهذا ما تمتع به أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. تقول الروايات أن النبي كان على وشك سفر، شوف كان يريد يسافر سفرة أم ثلاثة أيام، وكانت مولاتنا الزهراء سلام الله عليها حامل بالحسين، وهذا ورد في سيرة الزهراء بأبيه وأمي أن النبي أخبرها عن طبيعة مولودها ونوعه وجنسه، فلما أراد السفر قال لها بني فاطمة، وطبعا النبي كان من يسافر يطوف على بيوت أرحامه، آخر بيت يزور من أرحامه بيت ابنته فاطمة حتى صورتها تبقى في قلبه، من يرجع بالعكس أول بيت يزور بيت ابنته فاطمة ليسد الشوق الذي في نفسه. فيقول لها النبي بني فاطمة إني مسافر عنك، أنا راح أغيب وستلدين ولدك الحسين، فإذا ولدتيه فلا ترضعيه حتى أعود إليك، لا ترضعيه. هاي وأنا من حسين. شوف سافر النبي وفي اليوم الثاني وضعت الزهراء ولدها الحسين عليه السلام فلم ترضعه، وعاد النبي في اليوم الثالث، وأول ما دخل إلى المدينة إجى رأسا إلى بيت ابنته فاطمة، طرق الباب جاءته فضة فقال آتوني بولدي. شوف حمل إليه الحسين وكان ملفوفا بخرقة صفراء رمى بها كما هو الأمر لولده الحسن، سبق هذا الوضع. ثم وضع النبي في الرواية لسانه في فم الحسين، وفي رواية وضع إبهامه. وإحنا الآن نسأل أنفسنا، يعني شوف شلون الآن العلم ما يمكن أن يهضم هذا إطلاقا، أن ثدي المرأة كل ما فيه من شرايين شوف وعروق ومكونات أخرى ما يعني يزداد حجمه على 500 غرام، نصف كيلو أو أقل. كيف يستطيع جهاز بهذا الحجم خلال ساعات أن يبدل الدم إلى لبن، فمن أحمر إلى أبيض، ومن مادة غير صالحة إلى مادة مغذية؟ ثم أين المهندس الذي يقنن نسبة الحديد، نسبة البوتاسيوم، الأملاح الأخرى؟ وأنت تشوف يعني الآن تأخذ اللبن من الصيدلية هذا المصنع، كاتب الأسبوع الأول هاي المقادير، الأسبوع الثاني هاي المقادير، بينما المرأة ترضع ولدها عامين كاملين فلا تحتاج إلى ميزان وتقدر، وإنما تلقائيا بصورة أوتوماتيكية هو الثدي يتعامل مع الجنين حسب نموه وحسب متطلباته ويعطيه اللبن الذي يتناسب وياه، وكأن مهندسا يحدد هذا الأسبوع الأول. هذا كل غير موجود وغير مرئي، وإنما إرادة الله. الله عز وجل الذي أعطى هذا الجهاز البسيط بهالحجم أن يقوم بهذا الدور ليس بعسير عليه أن يعطي هذه القدرة إلى الإبهام. شنو المعنى؟ القرآن يروي علينا قضية، قضية شنو؟ يقول دول اللي يجون يوم القيامة يتنكرون، يقولوا احنا ما سوينا. فهي الله عز وجل يقول تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. شلون تشهد؟ تشهد بالنطق. سمو أحيانا يجيب لك واحد ورقة وانت تشهد له وتوقع، تروح للقاضي، القاضي يقبل بها. أحيانا قاضي آخر يقول ما أقبل بها، أريد الشاهد يحضر هنا وأستنطق توقيع ما يفيدني. ذولا لي استجيروا بالله لصلفهم لوقاحتهم، يقولون ما سوين. فلا يكتفي الله سبحانه وتعالى يستشهد عليهم أيديهم، ما هم يرفضون فتنطق. ولهذا هم يتفاجئون، تجي الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. شلون يعني آخر جلد؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله الذي يملك القدرة هذه. إذا النبي صلى الله عليه وآله لما يقول وأنا من حسين، أي أنهما الحسين والنبي امتزجا على مستوى المكونات عظما ولحما ودما، والرضاع هو النواة الأولى لنمو كل هذا. هذا معنى، ومعنى آخر وهو في عالم المعاني، وأنا من حسين يعني وجودي واستمرار بقاء اسمي عبر الأجيال ببركة وبتضحية ولدي الحسين، أن هذا راح يحفظ اسمي. ولولا تضحية أبي عبد الله الحسين ما أعتقد بني أمية أبقوا مئذنة يقام عليها أشهد أن محمدا رسول الله. لأنه كان تخطيطهم وبرمجتهم للأمور أن يزيحون كل وجود لهذا الدين ويعيدون الجاهلية صرف، ولكن بتضحية أبي عبد الله الحسين وبجهاد أبي عبد الله الحسين، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك، وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفسي. شوف أكو طبيب يعالج المريض، أما طبيب يقول للمريض أنا راح أموت لتحيا. وهذا ما فعله أبو عبد الله الحسين، آخر نداء الصاح إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. غاب أبو عبد الله عن المعركة، الحوراء زينب شافت المخيم دب فيه القلق، آية تصيح ما عاد الحسين، تلك تنادي قتل الحسين، وهذه تسأل عمتها زينب عن الحسين. جاءت الحوراء زينب صعدت على التل الزينبي، هاي صعدة شوية علوة، نظرت يمين شمال وضعت عشر أصابعها على رأس. صاحت أخي حسين: يا ابن والدي أبا عبد الله وينك؟ إن كنت حيا فأجبنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يا بتصيح تصيح بصوت يا حسين وينك؟ وينك يا خويا؟ جاوب وصد لي بعينك يا خويا، ذاب قلبي من ونينك. فجأة وإذا الجواد يجي خالي صوب المخيم، فزعت النساء، تعالى الصراخ، صاحت صوت: يا عمة علي. سكينة فزعت لعمتها زينب، صاحت صوت: يا عمة علي، رجع ميمون من حسين خالي. يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي ظلالا منيعا؟